الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء الأنجبين. وعجل فرجه. كان الكلام في القيود الشرعية أنها تتوزع على مراحل الحكم الشرعي. على إتحال المبحث حساس، هنا فلنكتفي بهذا القدر ونشرح التتمة في مواطن أخرى. فأصل الفكرة كانت إذن أن هناك مقدمات وجودية للواجب، وجودها يسبق زمان الوجوب وزمان الواجب. فإما الحل هو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، ومر أن الواجب المشروط بالشرط المتأخر في الحقيقة هو الوجوب متقدم مشروط بشرط متأخر، أو الواجب المعلق. في الواجب المعلق كذلك الحال، الوجوب زمانه يسبق زمان الواجب. أو الملاك الملزم. الملاك الملزم هو مقصود الميزان دائما. الملاك الملزم وجود مرحلة الحكم الفعلي الناقص، وجود مرحلة الحكم الفعلي، لأن الملاك الملزم لابد أن يكون جزئي، والجزئي يعني حكم فعلي ناقص، لا يمكن أن يكون حكم إنشائي كلي. هذا وجه. في وجه آخر بعد ذكره الميز النائمي بتعبير الضرر المحتمل. الضرر المحتمل نفس الضرر المحتمل ملزم، باعتبار نحتمل أنه ليس هناك خلل في الحكم الشرعي من ناحية القيود الشرعية، إنما الخلل من ناحية القيود العقلية. والقيود العقلية لا تعدم الحكم الشرعي أو ملاكه. هي طبعا ضابطة في الفرق بين القيود الشرعية والقيود العقلية، إن القيود العقلية توفرها أو عدم توفرها لا يخل، عدم توفرها طبعا لا يخل بوجود الحكم الشرعي أو ملاكه، وإنما يخل في استحقاق العقوبة وما شابه ذلك إذا كان عن عذر طبعا. أما إذا لم يكن عن عذر الإخلال بالقيود العقلية فليس هناك عذر. ولو الصحيح مدرسة الميزان النعيمي يحصرون، أوروبا كثير كلمات كثيرين، يحصرون القيود العقلية في خصوص المراحل العقلية للحكم الشرعي. مراحل الحكم الشرعي سبق أن مر بنا أنها تنقسم إلى مجموعات. مراحل الحكم الشرعي تنقسم إلى مجموعات. مجموعة مراحل الإنشائي، ومجموعة الفعلي، الفعلي الناقص والفعلي التام، ومجموعة الفاعل الناقص والفاعلي المجرد، ومجموعة من مراحل الحكم الشرعي التنجيز والامتثال وإحراز الامتثال. التنجيز والامتثال ومراحل الامتثال يعتبروها مراحل تكوينية أو عقلية. ففي مدرسة الميزان النائمين يحصرون القيود العقلية في المراحل الثلاث الأخيرة، أو مثلا مرحلة الفاعلية مثلا. ولكن الصحيح أن القيود العقلية عند المشهور أو عند الارتكاز على كل الفقهاء، القيود العقلية قابلة للتصوير في كل مراحل الحكم الشرعي حتى في المراحل الإنشائية، دخلها عقلي. ونمط الدخل أو الدخالة أو التأثير يختلف من مرحلة أخرى بالنسبة إلى القيد العقلي. أنا لسنا في صدد البحث فيه كثير. فإذا القيود العقلية كما هو الصحيح تنتشر في كل مراحل الحكم الشرعي، القيود العقلية، كما أن القيود الشرعية تنتشر كذلك. إجمالا نمط دخالة القيد الشرعي يختلف عن نمط دخالة القيد العقلي إجمالا. وبالتالي القيد العقلي، القيد يقال له عقلي، يعني الحاكم بأن هذا القيد قيد هو العقل، من ثم يسمى قيد عقلي، مثل القدرة، مثل العلم مثلا، ما شابه ذلك، بخلاف القيد الشرعي. القيد الشرعي الذي أخذه الشارع، وليس دوما القدرة الحاكم بها العقل، قد يكون الحاكم بها الشرع أيضا، مثل في مبحث الوضوء والغسل، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء يدل على أن القدرة، هكذا قرر جماعة من الفقهاء، يقرب أن الغسل أو الوضوء الطهارة المائية أخذ فيها القدرة. طبعا أنحاء أخذ القدرة من قبل الشرع يمكن أن يتنوع، مثلا خصوص الطهارة المائية سوغ الشارع تفويتها عند حاجة الرجل لامرأته ولو بعد دخول الوقت بالنسبة للصلاة، يعلم أنه ما عنده ماء بس هو محتاج، بس محتاج مو بمعنى اضطرار، بالتالي يعني أي فهني يسوغ له أن يقارب زوجته ولو يتيمم بعد ذلك للصلاة، ويعلم بأنه ما غير موجود متوفر للغسل أو مثلا حتى للوضوء، مثلا عند حاجة أن يقضي الحاجة، الحاجة المائية، فهنا لا حرج عليه أن يرفع الطهارة ويستبدلها بالتيمم. طبعا المهم، فإذا الطهارة المائية الشارع سوغ تفويت القدرة عليها في صور، في اختلاف بين الأعلام للصور بعد دخول الوقت ما هي، إجمال النصوص موجودة. نعم، فلاحظ هنا وجوب الطهارة المائية أخذ فيها القدرة الشرعية، لا أخذ فيها القدرة الشرعية بنحو خاص، يعني حتى لو أتلف القدرة الشرعية ما في مانع مئثم بعد دخول الوقت، بعد فضلا عن قبل الوقت، ليس ملزما أن يحافظ على الطهارة المائية قبل الوقت. على كل فيه تفصيل في الصور بحسب النصوص الواردة قبل وبعد من هذا القبيل. نعم، أخيرا وقفت على نص صحيح دال على لزوم الصلاة لفاقد الطهورين، بل نص أو نصوص دال على أن الصلاة لا تسقط عند فاقد الطهورين. أنا دونت في مكان الحين لازم أتذكر المكان اللي دونت فيه عساس أذكر لكم المصدر. النصوص هي واردة في صلاة الغريق، كيفية دلالتها يريد لها انتباه، الروايات يريد لها انتباه في كيفية دلالتها على لزوم الصلاة ولو كون مع كون فاقد الطهارة الغريق. على أي حال، فالمقصود بحث القيود الشرعية يمكن أن تتنوع تتشكل، ربما قيد هو معروف أنه قيد عقلي لكن ربما الشرع يأخذه، مثل استطاعة مثلا في الحج، الاستطاعة هي قدرة ولو قدرة خاصة، مع ذلك الشرع أخذها دخيلة في الملاك عند المتأخرين طبعا لا عند المتقدمين. وهذه نكتة جدا مهمة، يعني نفس القدرة لها أنواع، قد يأخذ الشرع بعض أنواع قيد شرعي وبعض أنواع قيد عقلي، يبقى العقل يأخذها يمكن، ويمكن نفس دائرة القدرة التي هي قيد عقلي بنفس الدائرة يأخذها الشرع أو يضيقها أو يوسعها، لأن هو الشارع أعلم بالملاكات التي ينشأ منها حكم جعله وتشريعه. هذه نكات لازم نتبه لها. مثلا حتى العلم ربما يأخذه الشارع قيد شرعي، ربما يأخذه لا يأخذه في قيد وجوب يعني. فهذه النكات لازم نتبه لها الإنسان في بحث القيود الشرعية والقيود العقلية، تنوع كثير وعجيب غريب. المعروف عند الأصوليين والفقهاء أن القدرة العقلية، إذا عبر القدرة العقلية لماذا؟ يعني القدرة التي يحكم العقل بأخذها، القدرة العقلية يعني القدرة التي يحكم العقل بأخذها كقيد. المعروف أن القدرة التي يحكم العقل بأخذها عند الشك ما تجري البراءة أو العقلية أو الشرعية، بل يلزم الإنسان يعني مراعاة الحكم الواجب الشرعي، أو بعبارة أخرى عند الشك في القيود الشرعية ليس مجرى البراءة العقلية أو الشرعية، مجرى الاحتياط. إذا شك المكلف في القيود العقلية، هذا فارق مهم بين القيود العقلية والقيود الشرعية. فالقيود الشرعية مطلقة، إذا شك فيها الإنسان مجرى البراءة هذا أهم بحث آخر، هذا بحث آخر، هل هي مجرى دائما مجرى البراءة عند الشك في القيود الشرعية أو الأصول العملية النافية محل كلام. شك أنه مستطيع أو غير مستطيع لا يفحص عن مقدار رأس المال الذي لديه الزائد الفائض يعني المالي، أو يلزم بالفحص، هذا بحث آخر. الشك في الشبهة الموضوعية، الفحص الموضوعي عن القيود الشرعية يلزم به المكلف أو لا يلزم به، محل بحث، محل بحث. إجمالا سنقولها بخلاف القيود الحكم العقلية عند الشك فيها ليس مجرى البراءتين، مجرى الاحتياط قيود العقلية. لأن الفرق أن قيود عقلية يعني ماذا؟ يعني القيود الشرعية تامة، تامة النصاب، الملاك موجود، ما العذر حينئذ في تفريط الملاك التام. من ثم مجال احتياط. بخلاف القيود الشرعية في كلام عند الشك في الفحص، المطلقة لا يلزم المكلف بالفحص في الشبهة الموضوعية للقيود الشرعية أو يلزم. مثلا ما الشعير هذا الموجود في الأسواق، إذا كان فقاع يحرم شربه لأن خمر استصغره، خمر استصغره الناس، وإذا كان ليس فقاع يحل شربه. هل يلزم بالفحص؟ رحمة الله عليه بعض الأعلام المرحوم على كل أحد الأعلام كان يقول براءة مثل البقية، فذكرت بخدمة أنه هذا الشك هنا ليس شبهة موضوعية محضة، هذا الشك يرجع إلى الشبهة المفهومية، إن هذا الموجود حين ولا من جهة الوجود الخارجي، شعير كيف صنع، كم مدة بقى، ليس التباس في الخارج موجود، التباس في مفهوم الفقاع، مفهوم البيرة الحرام. والشك إذا رجع إلى المفهوم يكون شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية. والشبهة الحكمية محل فحص، الأصل فيها الفحص لا الأصل فيها البراءة أو الحلية. هو عدل عن فتوى بالبراءة سنين ورد عواد إلى الفتوى بالبراءة قبل أن يتوب الله يرحمه. أيما كان، فالمقصود أن في القيود الشرعية الشك فيها يختلف عن القيود إن كانت شبهة موضوعية طبعا. هذا بحثا طبعا يقرر في البراءة أو أواخر البراءة أو أواخر غير الإجمالي، أنه يلزم الفحص في الشبهة الموضوعية القيود الشرعية أم لا. الآن مثلا أنت قاصد مدينة ألف لكن لا تعلم أن وطنك الذي أنت فيه إلى مدينة ألف، لا ليس لديك ترديد في قصد مدينة أخرى ثانية، تريد أن تسافر إليها، لكن يا ترى هل بينها وبين وطنك مسافة شرعية أم لا؟ فهل يلزمك هنا الفحص؟ إذا كانت مسافة يعني لازم تقصر. إذا لم يكن مسافة فلا يلزم عليك التقصير. قد يتخيل أنه هنا لم يقصر المسافة لأنه لا يعلم أنها مسافة أو لا، فلم يقصر المسافة، قد يتخيل هكذا، لكن هذا التخيل غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد من قصد المسافة قصد واقع المسافة، وإن لم يعلم بعنوان المسافة، المدار في السفر أو الإقامة نفس الشيء. الآن هو قاصد أن يقيم، هو كان مسافر قاصد أن يقيم إلى تاريخ كذا، تاريخ 20 في الشهر، بس اليوم ما يدري أي يوم، يوم 9 10 11 تصير إقامة ولا ما يصير إقامة، هل قصد الإقامة متحقق ولا لا؟ شوف في المسافة هذا البحث موجود، في قصد الإقامة هذا البحث موجود. المشهور هو الصحيح يقولون قصد المعنون كافي ولا يشترط قصد العنوان. وما هو معنى قصد المعنون وقصد العنوان؟ قصد المعنون يعني واقع المسافة بين مدينته والمدينة الثانية، هو قصدها. عنوانها وصفها أنها ثمن فاسق أو لا هو شاكي. فاللازم في قصد ثمانية فراسخ قصد مركب أو مقصود مركب أو بسيط. بسيط يعني واقع المسافة المعنون يسمى، مركب يعني يقصد الواقع ويقصد وصفه وعنوانه. هذه نكتة مهمة في الأبواب الفقهية، ليس فقط في صلاة المسافر. في بعض الأبواب قصد الشيء يعني المسافة، مثلا واقع المسافة قصد الشيء لا يكفي، لا بد من قصد الشيء وعنوانه. في قصد المعنون، لكن في بعض الأبواب لا بد من قصدهما معا كي يتحقق الموضوع. الآن من باب المثال بلا قياس، اعتقاد المسلمين أجمع فضلا عن المؤمنين بعنوان صاحب العصر والزمان بديهي ضروري. حتى الوهابية يعتقدون بمجيء ابن ولد من ولد فاطمة صلى الله عليه وسلم يصلح الله له الأمور، نعم، وبالتالي يملأ وقسطا وعدلا. لكن المعنون من هو؟ المعنون يحتاج له براهين إلهية وعقلية كي نلتفت إلى أن العنوان الذي نحن نعتقد به معنونه هذا. لذلك بعض الفرق المنحرفة تثير الخداع والدجل، أنهم تعليس ما عندك ضروري الإمام المهدي، فشلون ما تعتقد بهذا المصداق الذي نصبته المخابرات الدولية أنه شو ضبط، أنا أعتقد بعنوان الإمام المهدي ضرورة، بس هذا من قال هذا هو أول كلام. فإذن حكم العنوان يختلف عن حكم المعنون، حيثيتان مو حيثية واحدة. حتى في الاعتقاد بالإمام المهدي ما كذا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن ثم يقيم المعاجز ويقيم الله عز وجل له المعاجز في السماء وفي الأرض وكذا، كي يلتفت البشر أن المهدي عنوانا الذي يعتقدونه ويتيقنون به وبديه وبشر به سيد الأنبياء، معنونه هذا الشخص الشخيص المقدس. بحث العنوان غير بحث المعنون. حتى ورد لدينا في رجعة السيد الشهداء الحسين بن علي، يرجع كل إمام يرجع قبل رحيل الإمام الذي يسبقه، يعني سيد الشهداء الحسين بن علي أول الأئمة الذين يرجعون من الأئمة مجازاة مكافأة من الله له على استشهاده، فيرجع قبل رحيل صاحب العصر والزمان عن دار الدنيا. سبب ذلك ما هو؟ لكي يعرف صاحب العصر والزمان أن الحسين بن علي الذي تعتقدون به شهيد كربلاء، قتيل كربلاء، ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة، وهو هذا وليس بكاهن ولا ساحر. يعني شو عنده قضايا غريبة من سيد الشهداء، قضايا ملكوتية والبشر إما يحمل على الجن والسحر أو يحمل على المعجزة يختلط عند الله. كذلك عندما في التعبير في الرواية عندما تثبت المعرفة معرفة الناس بالحسين بن علي يأتي أجل صاحب عصر الزمان رحيله. كذلك في دولة الحسين صلوات الله عليه قبل رحيل سيد الشهداء يرجع أمير المؤمنين في روايته ما كذا. يعني كل إمام يعرف الإمام من الأئمة الاثنى عشر حيث يرجعون على كل. فإذا في قصد العنوان وفي قصد المعنون مطلب ذكرناهما هنا على أساس بحث الشبه الموضوعية والشبه الحكمية وما شابه ذلك. العنوان من قبيل البحث الحكمي، المعنون من قبيل البحث الموضوعي من الباب. إذن القيود تختلف أنواعها. فالوجه الرابع أو كذا رقم في المقدمات الوجودية التي تكون دخيلة في الحكم، الوجه الرابع دفع الضرر المحتمل غير الملاك المنزل. ضرر محتمل لما محتمل؟ لأنه الشك في القيود العقلية وليس الشك في القيود الشرعية. مع الشك في القيود العقلية وليس الشك في القيود الشرعية الأصل الإلزام. مثلا الآن يجب على الإنسان الأصل في فرائض اليومية وفرائض الصلاة عموما، الأصل فيها أن تكون صلاته صلاة من قيام، صلاة ماذا؟ صلاة القائم، تختلف عن صلاة الجالس، تختلف عن صلاة المضطجع. فلو شك عند قدرة على القيام ولا ليس له أن يصلي جالسا، يجب أن يحاول أن يصلي قائما، مثل هل تعافى من المرض أو لا من كذا أو لا. فليس له أن يبني عصب الجلوس يستمر مثلا كان سابقا عاجز ولا بالاستصحاب ولا كذا، بل لازم عليه أن يتحرى الصلاة من قيام. إذا شاهد نفسه عجز وحده في الصلاة من قيام أشد ركنية من بقية أركان الصلاة، الصلاة من قيام. على أي حال ما أدخل في تفاصيل الصلاة إجمالا، فإذا فرق بين الشك في القيود العقلية القدرة العقلية أو القدرة الشرعية، هذا إجمال البحث إذن في المقدمات. فتحصل قبل أن ندخل في مبحث لاحق، تحصل ماذا؟ أن المقدمات الوجودية التي يدخلها دخالة وجودية في إيجاد الواجب، هذه المقدمات الوجودية طريق الإلزام بها قبل زمان الوجوب وقبل زمان الواجب، إما الواجب المشروط والشرط المتأخر أو الواجب المعلق أو الملاك الملزم. الملاك الملزم الأمر هو نفس الوجوب الفعل الناقص، أو الدفع الضرر المحتمل، أو ماذا؟ أو دليل خاص، أدلة خاصة كما في وجوب التعلم سندخل فيها الآن. هذه وجوه للإلزام بالمقدمات الوجودية قبل زمان الوجوب وقبل زمان الواجب. نعم، قبل أن نغادر هذا البحث نتمم ذاك البحث، بحث أمس لم أتممه من تنوع قيود الشرعية في مراحل الحكم، مثال البلوغ مر بنا، لن أتممه، أتممه في موطن آخر، لأن هذه مراحل الحكم الشرعي ضبطها يحتاج لبسط وتكرار. نحشدها في مكان واحد تتبخر، فلا بد من نبسطها في مواطن أخرى ضروري. وعلى الإخوان وهذا تنفعهم في تكوين ملكة الإجتهاد لهم أن يتحروا أسماء مراحل الحكم في كلمات صاحب الكفاية، في كلمات قاضي الدين العراقي لا سيما مقارنة مدرسة النائمي، أو على كل كلمات الشيخ الأنصاري في مبحث الألفاظ بتقرير تلميذه كلنتر في كتاب مطارح الأنظار. انصافا هذا مطارح الأنظار كتاب جزيل في الألفاظ، إذا ما يغضب علينا صاحب الكفاية، الكفاية الجلد الأول في الألفاظ كالتلخيص لمطارح الأنظار، مع احترامنا العظيم لصاحب الكفاية، يعني مليئة بنكات لطيفة على أي حال. كمان المجلد الثاني الكفاية من تلخيص للرسائل، حذف الحشو وكذا. إجمال هذه البحوث إذا حكم الفعل الناقص الفعل التام كذا، جيد الأخوان لو يفحصون عند العناوين، الإنسان لما يفحص تتثبت الموضوع المعلومة وتتجدر في ذاكرة أكثر مما يعطى له لقمة صغيرة. على يتحق بقي بحث مقدمة تحصيل العلم التعلم. التعلم للأحكام هذه بحث في المقدمات المفروض، تعلم للأحكام، الأحكام المراد به الوجوب والأحكام، أو التعلم للواجب، مثلا الصلاة واجب، ما هو مركب الصلاة؟ الحج مركب واجب، ما هو مركب الواجب؟ فتعلم الأحكام مقصودهم أعم من أصل الحكم أو متعلق الحكم. بعض أنواع التعلم مثلا في الحج أو في الصلاة إذا لم يكن له مرافق، تعلم الحكم قطعا دخيل في تكوين القدرة، حيث إذا ما يتعلم القدرة ما عنده، حتى لو كان هناك مرافق وياه في الحج مرشد وحامل، بس إذا ما يتعلم مثلا بدء الطواف من أين؟ من حجر الأسعد الأسود أو نقطة أخرى أو قبل. كثيرا ما الأخوة المؤمنين من عوام الأخوة على كل يذهب الحاج ويا المرشدين يا الله، بس ما يدري من وين، من ما يدري، لا يدري من أينين بالطواف. قال مشكلة طواف ومشكلة سمنية إجمالية، بحث لتخريج تصوير تصحيح على أشكال، والسعي من أين يبدأ وين ينتهي؟ على عبود يقصده خم يصير بس يمشي في زفة الحجاج، كان زفة يمشي فيها خم يصير. شنو الإحرام؟ منين الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ تكبيرة الحج يعني من نسك ليه تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام يمكن تسميتها في الحج أو في الإحرام هي التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية الأربع هي بمثابة تكبيرة الإحرام، تدخل أنت في النصب. تسليم النصب التقصير أو الحرق، مثل شلون الصلاة فيها تسليم، تحليلها التسليم، الصلاة تسليم، هاي النسك أيضا. فإذا النسك لها تكبير، فهذا إذا كان الحج أصلا ما يدري شنو البدء وشنو المنتهى، مشكلة يعني. على كل، في التعلم في جملة من الواجبات في الحج، في مثلا أي مكان، في الصلاة، حتى في المعاملات، يريد يعقد على كذا، شنو ينوي، شنو قد واحد جدا مثلا ساذج مثلا من باب المثال ولو مجرد. فبعض الأحكام لابد من تعلمها، وبدون تعلمها تلك الأحكام وتلك الأبواب وتلك المتعلقات أصلا لا تنوجد، ما عنده قدرة على إيجادها. ولابد أن يتعلمها قبل الوقت. إذا الصبي أو غير بالغ لم يتعلمها، وربما يبلغ في وقت ضيق من الفريضة، كيف يؤدي الصلاة؟ فالتعلم ولو في الظاهر التعلم مقدمة إحرازية وليس مقدمة وجودية. تقسيم المقدمات مضى، بعض المقدمات وجودية هي دخيلة في إيجاد وجود الواجب، يعبر عنها مقدمات وجودية. أما العلم المفروض مقدمة إحرازية، صحيح طبيعة العلم مقدمة إحرازية، الإحراز الكشف. إلا أن العلم، وهي نقطة جدا مهمة، إلا أن العلم في جملة من الأبواب الفقهية مقدمة وجودية وليس مقدمة فقط إحرازية. حينئذ أكو حيص وبيص في البحث التعلم كمقدمة وجودية أو إحرازية أو وجودية، التفصيل بماذا، الملزم بها كيف، بحث يعني في نقاش لطيف، ولعلنا نعاود لتتميم بعض كلمات المشهور في القيود الشرعية بالنسبة للبلوغ والفعلية التامة. و إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.